بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاستئذان: باب من ألقي له وسادة. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد حاء قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك زيد على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال لي: أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام قلت: يا رسول الله. قال: خمسا. قلت: يا رسول الله. قال: سبعا. قلت: يا رسول الله. قال: تسعا. قلت: يا رسول الله. قال: إحدى عشرة. قلت: يا رسول الله. قال: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صيام يوم وإفطار يوم. قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا يزيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قدم الشام. قال وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ذهب علقمة إلى الشام فأتى المسجد فصلى ركعتين فقال: اللهم ارزقني جليسا. فقعد إلى أبي الدرداء فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره، يعني حذيفة؟ أليس فيكم أو كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشيطان، يعني عمارا؟ أوليس فيكم صاحب السواك والوساد، يعني ابن مسعود؟ كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال: والذكر والأنثى. فقال: ما زال هؤلاء حتى كادوا يشككوني، وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مناسبة إدخال هذا الباب في كتاب الاستئذان كما نبه عليه الحافظ قبل هذا بأسطر قوله: ووجه إيراد هذه الترجمة وما قبلها وما بعدها في كتاب الاستئذان أن الاستئذان يستدعي دخول المنزل، فذكر متعلقات المنزل استطرادا، فمن متعلقات دخول المنزل تقديم الوسادة للجالس: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم الوسادة لجرير بن عبد الله البجلي وقال هذا الحديث، لما لم يكن على شرط البخاري لم يذكره، لكنه حديث صالح للاحتجاج، وهو من إكرام الضيف والزائر. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ألقى له عبد الله بن عمرو وسادة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إلى بيت عبد الله بن عمرو للتعليم، للنصح فيما بلغه من إكثار عبد الله بن عمرو من الصيام والقيام والقراءة. وذلك أن عبد الله بن عمرو كان مشغولا بهذا في ليله ونهاره، فزوجه أبوه بامرأة ثم جاء يتعاهد كنته يسأل عن حالها عن حالهم، فذكرت أنه مشغول بما هو فيه من العبادة. قالت: نعم الرجل هو ما كشف لنا مغطى. فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب أبوه يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر أن من حاله، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ دعاه، ولا مانع أنه دعاه أو أتاه ثم دعاه مرة أخرى، فقال له: كيف تصلي؟ ذكره أنه يصلي الليل يقوم الليل كله. كيف تصوم؟ ذكر أنه يصوم الدهر كله. كيف تقرأ؟ ذكر أنه يختم في كل ليلة، يمر على القرآن في النهار ويقرأه في الليل. فما يزال النبي صلى الله عليه وسلم يرشده في هذا حتى ذكر من تعليمه له، فقال له: صم 3 من كل شهر، وعند ذلك يعد كصيام الدهر. قال: قلت يا رسول الله، هنا محذوف الكلام تقديره زدني، يا رسول الله زدني، أقدر أكثر من ذلك، أحب أكثر من ذلك. فزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: 5 من كل شهر. قال: قلت يا رسول الله، قال: 7 أي من كل شهر. قلت يا رسول الله، وهذا يدل على شدة رغبته في الصيام، وكل ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له في زيادة طلب الزيادة أكثر. قال: 9. قلت يا رسول الله، قال: 11. وجاء على أنه صم يوما وافطر يوما. فقال: يا رسول الله زدني، قال: لا أفضل من ذلك. ولما كبر سنه ندم على أنه أحب ورغب أنه أخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخفيف، وفي حين شبابه كان له رغبة شديدة في العبادة وقوة، وبعد أن كبر ما أحب أن ينقطع عن ذلك العمل بل أراد الاستمرار عليه فتعب. قال: إنك فإن فعلت ذلك هجمت العين، نكهت النفس، نقاهت النفس، أي تتعب. وفعلا تعب عبد الله بن عمرو. أدل هذا على أهمية الاقتصاد في العبادة، لا يترك الصوم ولا يترك النوافل، ولكنه لو أكثر من ذلك فإن تركه بعد حين هذا ملل وانقطاع، وما دوام على العمل الصالح، وإن استمر عليه قد يتعب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: القصد القصد تبلغوا. والشاهد منه في هذا الموضع، مع أنه يتعلق مواضع كثيرة منها الصيام، الشاهد منه إلقاء الوسادة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. قلنا: وقد ألقى النبي صلى الله عليه وسلم وسادة لضيفه كما في الحديث الذي ذكرناه، قصة جرير بجلي. والوسادة ما يوضع تحت الرأس، ويوضع الرأس عليه عند النوم، وقد تؤخذ ويتكى عليها، وقد يتكى عليها إما استنادا خلف الظهر، وإما أن يتكى عليها على جانب إذا كان، أو في الوسط إذا كانت قوية، أعني بينك وبين صاحبك بين جليسك. فكان من الأدب أنه إذا دخل الزائر أو الضيف تقدم له الوسادة. هذا مقصود الإمام البخاري من إيراد هذا الحديث بتمامه في هذا الموضع. وكذا الذي يليه: علقمة قدم الشام والقادم الغريب يتمنى الجليس الصالح، فكان من توفيق الله له أنه دعا الله: اللهم ارزقني جليسا صالحا. وهذا من هدي السلف، أنك تأتي بلدا تدعو الله أن يسر لك جليسا صالحا، لأنه يآنسك، ولأنه يرشدك، ولأنه يفقهك في أمر البلد، ولأنه قد يأخذ بيدك إلى أمكنة مثلا أنت تحب معرفتها، في مساجد، في مكاتب، في أشياء مثلا أنت تريد أن تستفيد منها، أو إلى علماء أو غير ذلك، فهو دليلك في ذلك البلد. إن كان صالحا استأنست به، وإلا بقيت في وحشة. أو تيسر لك جليس سوء يشغلك، وربما كان ختارا خائنا، ختار هو الغدار، فيضرك أكثر مما ينفعك. فكان من طريقة السلف ومن الأدلة العامة أنك إذا نزلت بلدا تسأل الله أن يسر لك جليسا صالحا. فقعد إلى أبي الدرداء غير ميعاد، الله استجاب دعوته، دعوة علقمة. وأفضل من أفضل أهل الشام آنذاك هو أبو الدرداء عويمر رضي الله عنه. فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. أبو الدرداء يسأل علقمة الكوفي لأنه غريب على الشام، جاء من الكوفة. فاستغربه أبو الدرداء وسأله، قال: أليس فيكم صاحب السر؟ لأن ابن مسعود كان في الكوفة، كان جهة العراق، وأبو الدرداء كان في الشام الذي كان يعلمه لا يعلمه غيره. إذن معناه ما الذي جاء بك من عند هؤلاء العلماء؟ من عند حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تركت حذيفة؟ وهذا دلالة على تبجيل العلماء، وأنك إلزم هذا العالم، عندك عالم أنت يعني حذيفة. ثم قال: أليس فيكم أو كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله من الشيطان، يعني عمار عندكم أيضا، عندك أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجار من الشيطان عمار، أليس فيكم صاحب السواك والوساد، وجاء أيضا والمطهرة الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، خواص من خواص خدمه، وهو ابن مسعود المبشر بالجنة الذي ساقه في أحد، تعدل مثل أحد أو أثقل في ميزان من أحد، وهذه بشارة بخير وبالجنة، ومثلها كثير. سل تعطاه لما سأل الله في دعائه في قراءته في الليل وهو يقول: اللهم يسرك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعلى درجات الخلد. قال: سل تعطاه. فلما علم أنه جاء من الكوفة دله على هؤلاء، وما الذي أتى بك وعندك هؤلاء العلماء؟ وكأنه آنس منه أنه يريد أن يأخذ عنه ويريد أن يستفيد منه، ولم يكن عرفه من قبل، وإلا ما كان يقول له: من أنت أو من أين أنت؟ والشاهد أن علقمة دعا الله عز وجل أن يسر له جليسا، أن يرزقه جليسا صالحا، فرزقه الله أبا الدرداء. ثم إن أبا الدرداء في مجلس واحد أفاده وأدله على أحاديث كثيرة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سؤال: من أين أنت؟ ثم قال له، أخبره بفضائل عمار، أخبره بفضائل ابن مسعود، أخبره بفضائل حذيفة بن اليمان. ففي مجلس واحد استفاد من حذيفة من أبي الدرداء. والشاهد منه في هذا الموضع قول أبي الدرداء: فيكم صاحب الوسادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له وسادة، يقال وسادة ويقال وساد، صاحب الوسادة، كان يقرب النبي صلى الله عليه وسلم سواكه حين نومه أو في، ويقرب النبي صلى الله عليه وسلم وسادته، ويقرب للنبي صلى الله عليه وسلم مطهرته، وهكذا أيضا يحمل العنزة بين يديه أو تحمل له العنزة، ومن من يحملها ابن مسعود إذا خرج، فإذا أراد أن يصلي ركزها له، أي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو مسعود في التذاكر معه: أما إن قلت ما قلت فإنه كان يدخل ونحجب، إذا حجبنا دخل وإذا ويحضر ونغيب، أي أنه كان كثير الحضور عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما أذن له فيدخل لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم لا يدخلون في أوقات لا يدخلون فيها هم. وكثرة ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم استفاد من ذلك علما غزيرا، حتى صار أعلم بالقرآن من غيره، وإن جاء في أبي أنه الأقرأ، لكن أيضا هذا أعلم، بل أعلم أعم من كلمة أقرأ، قد يكون هذا بالقراءة والتفسير والمعاني والنزول، وأبي يكون أعلم، يكون عالما بجانب واحد من القرآن فقط وهو القراءة، فلا يتعارض هذا وذاك. أما من حيث الأعلم بالقرآن ومعانيه وما كان من ذلك هذا. قال الحافظ رحمه الله: وقوله أليس الذي أجاره الله من على لسان رسوله من الشيطان، يعني عمارا، يعني على لسان رسوله في رواية أبي عمرو لم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان. قال: كان عمار يقول: قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن والإنس، أرسلني إلى بئر بدر فلقيت الشيطان في صورة إنسي فصار عني فصرعته. حديث في سنده الحكم بن عطية مختلف فيه، والحسن بن عثمان عمارة، ولكن أجير من الشيطان بغض النظر عن هذه القصة أنه تصارع مع الشيطان فصرع الشيطان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لو سلك الشيطان سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير فجك. فلا مانع من ذلك أن الله أجاره من الشيطان أن يضره. يسوق الإمام البخاري الأحاديث بتمامها لفائدة واحدة فقهية، وهو تقديم الوسادة للضيف وإكرام الضيف بالوسادة: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، لهذا المعنى. قال المهلب: فيه إكرام الكبير وجواز زيارة الكبير تلميذه وتعليمه في منزله ما يحتاج إليه في دينه، وإيثار التواضع، لأنه قدم له سادة فجعل بينهما، جعله النبي صلى الله عليه وسلم سادة بينهما، وإن جعلت بينهما الجانب هذا وهذا لا بأس، وإن كانت في الوسط بينهما لا بأس، لكن جلس كل منهما متواضعا بغير سادة. وإثار التواضع وحمل النفس عليه، وجواز رد الكرامة حيث لا يتأذى بذلك من ترد عليه. فابن عمر قدم الوسادة للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الوسادة أو المتكأ بينه وبين ابن عمر، ويتحدث مقابلا له، ويسأله عن صيامه، يسأله عن قيامه، يسأله عن قراءته، والوسادة بينهما. فهذا لا إنكار فيه فيما إذا كان لا يتأذى. أما إذا ألح المضيف أن يستريح عليها فلا بأس بإجابته، لأنه أراد الإكرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإن ضيفه. وإذا كان كذلك فإن قبول الكرامة الشرعية مطلوب، قبول الكرامة الشرعية أمر مشروع. ولما لم يقبل ضيوف أبي بكر كرامتهم الشرعية غضب عليهم وقراهم، ولما لم يأكل ضيوف إبراهيم عاتبهم: ما لكم لا تأكلون؟ ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ ما عرف أنهم ملائكة، وإنما طلب منهم أن يأكلوا. قال الحافظ رحمه الله: ومراد أبي الدرداء بذلك أنه فهم منهم، حلقمه ومن معه، أنهم قدموا في طلب العلم، فبين لهم أن عندهم من العلماء من لا يحتاجون معهم إلى غيرهم، ويستفاد منه أن المحدث لا يرحل عن بلده حتى يستوعب ما عند مشايخها. لا، يستفاد منه أن العلماء كانوا بالكوفة كثير، ولا سيما علماء الصحابة، فلهذا أراد له مزيد الخير، وأن لا يترك مزيد الخير الذي عنده. ولا سيما أن ابن مسعود أعلم من أبي الدرداء، وأن حذيفة في جانب السر كذلك. إلى هنا بارك الله فيكم.